الأخوات الأعمري، السلام عليكم مولاي في أرض أمير المؤمنين، في أرض العلم والعلماء، في الأرض التي اختارها الشيخ الطوسي حتى تكون المدينة التي يثري بها رجال العلم، ومنها تنطلق الوفود إلى بلدان العالم. فمرحبا بكم في أرض البركات وأرض أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن كلمة ترحيبية يلقيها ممثلا عن مدرسة دار العلم للإمام الخوئي رضوان الله عليه سماحة السيد حسين الخرسان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بأسمى عبارات التقدير والإجلال، ترحب دار العلم بالإمام الخوئي بسماحة المرجع الديني آية الله الشيخ عبد الله جوادي آملي دام ظله الوارث في حاضرة العلم والعلماء، حيث الوجود المقدس لأمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف. كما يسعدنا أن نرحب بجميع الأخوة الحضور الكرام، أساتذة وطلبة الحوزة العلمية، سائلين الله تعالى أن يجعل اللقاء العلمي المبارك نافذة للتواصل الفكري والروحي بين الحوزة العلمية. ويطيب لنا في هذا المقام أن نشير بفخر واعتزاز إلى أن هذه المدرسة المباركة التي غرس بذرتها الإمام الراحل أستاذ الفقهاء والمجتهدين وزعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله روحه الطاهرة، هي سائرة بعين الله وتحت أنظار مولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وترفل اليوم برعاية المرجعية العليا لسماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث. تحتضن أكثر من 300 طالب من شتى البلدان والجنسيات، وترعى أكثر من 80 حلقة دراسية تغطي الدراسة الحوزوية من المقدمات إلى السطوح العليا إلى البحث الخارج في الفقه والأصول. وقد أولت المدرسة الجانب التربوي والمعنوي اهتماماً خاصاً، فاعتمدت منهجاً متطوراً يعزز بناء الطالب علمياً وروحياً، حيث اشترطت على طلبتها حفظ أجزاء من القرآن ومجموعة من حكم نهج البلاغة كشرط أساسي للقبول والاستمرار. وبهذا الهدف تتحقق علاقة قوية بين الطالب والثقلين المصدرين الأصليين للعقيدة والفكر والأخلاق. وفي الختام أود أن أدعو سماحة الشيخ دام ظله الوارث إلى المنصة لإلقاء كلمته الكريمة، شاكرا له حضوره في هذا المكان.
تفضلوا للجلوس، لأن سماحته يعني قد يعاني شوي من ضيق النفس أو هواء شوي. صلوا على محمد وآل محمد. أفضل ترحيب إليه وإلى الضيوف الكرام، سادة الأفاضل العلماء الأعاظم، وحتى ترحيب بكم والصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم.
اللهم صل على محمد.
وعليكم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. والأئمة الغلاة المهديين. وفاطمة الزهراء سلام الله عليها وعليهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ. مردم شما بزرگان و بزرگواران حوزه علمیه و کهن و گرانسنگ نجف را گرامی می دانید.
ارحب بكم العلماء و طلبه الافاضل طلبه الحوزه العلميه التي تطرب في عمق التاريخ في النجف الاشرف.
این حوزه بزرگ مصداق بارز قصص على تقواس، لذا از شیخ طوسی ها تا آیت الله عظمای خویی ها مردان الهی پروندن که فیه رجال یحبون ان یتطهروا.
الحوزه العلمیه العظیمه فی النجف الاشرف حوزة ترعرع فيها علماء أجلاء مثل الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي، وننتهي إلى سماحة الإمام الخوئي وأمثال الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
حميم بركات صابر ظاهر قابر قادم محصول ولایت ولی مسلم وجود مبارک امیر بنان و بیان علی بن ابی طالب.
نعم، كل هذه البركات الماضية والحالية واللاحقة والمستقبلية كلها تتأتى من ظلال ألطاف مولانا أمير الكلام والبيان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
أنشئ القرآن ترك بما رسيدا حيث الحوزة رقيب بحث. أما أنشئ در محضر شما بزرگان و بزرگواران مطرح است که وظیفه همه ما در تمام اوجها هم از این برنامه بیرون نیست.
ما وصل إلينا وما انتهت إلينا ليست إلا فيوضات إلهية أدت بنا إلى فوز عظيم، لكن ما ينبغي علينا أيضا أن لا نخرج من إطاره من حقوق وواجبات أيضا وصلت إلينا.
أمر أول أمر إيجابي كفتي ما درباري إنجيز. امر دوم وظیفه ما امر سلبی است که وظیفه ما پرهیز از چیست.
هناك امران مهمان اولهما امر ایجابی و هو انه ما وظیفتنا و طبیعه عملنا فی الحوزه العلمیه. اما الامر الثانی و هو امر سلبی ينحصر في ورعنا وعن ماذا نتورع وعن ماذا نتقي.
اما فصل اول بما فرمودن هم تحصیل علم واجب است و هم معلوم در اختیار شماست و هم معلم قبل از تعلم شما مأمور به تعلیم است.
في الامر الاول تبين لنا وقيل لنا بأن تحصيل العلم من أولى الواجبات، ونحن نعلم أن بين يدينا المعلوم متوفر أيضا، وقبل المعلوم هناك أساتذة ومدرسون كذلك هم متناول أيدينا.
دعا أمور سيغانه قبلا تحييه شده یکی مربوط به نظام هستی است که از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر را خدا آفرید اولا و همه فرمان داد که در تحت اختیار بشر باشد. ثانیا هیچ چیزی در جهان شهادت، نه در جهان غیب، هیچ چیزی در جهان شهادت من از سماوات الی الارض و من الارض الی السما نیست که بشر نتواند از او باخبر بشود، او را تسخیر کند. اولا به هیچ چیز نیست که ابا داشته باشد و معلوم بشر نشود. ثانیاً هم بشر مأمور فراگیری است، هم نظام هستی مأمور تسخر و تسخیر پذیری جامعه بشریت است.
في الأمرين الأولين نحن نلتفت إلى أن نظام الكون بما فيه منذ البدء حتى النهاية كلها ميسورة أمام البشر ويمكن أن تخضع أمام البشر. وأما الثاني لا يوجد شيء في نظام الكون من السماوات والأراضين لا يمكن أن لا يكون بين يدي الإنسان أو يأبى أي شيء في نظام الوجود أن يكون بعيداً عن متناول الإنسان.
گرچه هم اکنون در جمع شما بزرگان و بزرگواران حوزوی سخن میکنیم، ولی محور بحث و دایره سخن شامل تمام دانشگاه های جهان هم خواهد شد.
صحیح انی اتکلم امام افاضل الحوزه العلمیه، لكن مروحه ومدى بحثي تتسع إلى كافة الجامعات والعلوم التخصصية الأخرى.
لفصل أول في محور بحث جذب علم ضرورة دانشمندی و دانشمند شدن از گیر است. فرمود طلب العلم فریضة یک، و بعد فرمود تعلیم قبل از تعلم شماست، لأن الله سبحانه وتعالى فرض على العلماء أن يعلموا الناس قبل تعلم الناس. ثانيا بعد نفرمون چه كتابي بخاني، نفرمون چه درسي بخاني، خدایی که جهان آفرید است خلیفه این خدای جهان آفرید جامعه بشری است، و اون از صدر آسمان تا ذیل زمین، از ذیل زمین تا صدر آسمان، هر چه هست من از سماوات و الارضین این کتاب شماست، الا بلابد باید یاد بگیرید یک، و جهان هم الا بلابد مسخر شماست. مسخر یعنی مسخر، معلومی است در تحت تسخیر بشر. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیتوانم. فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، معلوم یعنی معلوم، تمام اون که در آسمان ها و زمین است معلوم ماست، یعنی میتوانیم فرا بگیریم. این وظیفه رسمی حوزه بخش، وظیفه رسمی دانشگاه ها بخش دیگر. فرمود فقه و اصول و اخلاق و تهذیب و تربیت مال حوزه ها، کشف ستاره ها و آسمان ها، کشف طبقات زمین و احکام زمین، کشف اونچه بین الارض و السماست به عهده دانشگاه هاست. فرمود اگر بگویی من نمیتوانم خلاف کنید، اگر بگویی من نمی‌مأمور نبودم خلاف کنید. هم ساختار خلقت مأمور است و هم شمای انسان مأمورید که نظام هستی را کتاب خانه بدانید. کتاب خانه بشر تنها مؤسسه آیت الله عثمان کوی و امثال ذلک نیست.
احبتی و اعزائی، نحن نعلم انه فی المحور الاول نتحدث عن ضرورة التعلم وواجب التعليم في في هذا السياق أقول قبل التعلم هناك تعليم، لأن الحديث المشهور يؤكد على ذلك بأن الله فرض على العلماء تعليم الناس والآخرين. لكن التفتوا أيها الأحبة، لم يقل المولى تبارك وتعالى ولا الأئمة عليهم السلام أنه ماذا نتعلم وأي كتاب نقرأ. أحبتي، كل ما في الكون يمكن أن نتعلمه، ما في السماوات وما في الأراضين، كل شيء في هذا الكون، هذا الكون كتاب مفتوح أمامنا، وكل فصول هذا الكون يمكن أن يكون متناولنا. لا أحد يأتي ويقول لا أستطيع، هناك كتب وظيفة الحوزة العلمية أن تدرس عناوينها مثل الفقه والأصول والأخلاق والتهذيب، لكن هناك عناوين أخرى على الجامعات أن تغور فيها مثل كشف السماوات والمجرات والخوض في البحار وكشف الطبيعة وعجائب الكون والأرض. أحبتي، كل ما في الوجود متناول بين أيديكم، لا أحد يأتي يقول لا أستطيع. الله تعالى جعل من طبيعة هذه الخلقة أن تكون في متناولنا، هذه كفاءة موجودة في الخلقة، وهذه القابليات في المقابل أيضا موجودة عندكم.
بعما أو زميان ناظناس شبدعني ببعني قرآن من السدر إلى الزيل من السار إلى البلن كفرمون أولاً أهل بيت اسم البطارة قرآن ناظمان در سيرة و سنة در بنار و بيان كفرمودان من السدر إلى الزيل إن وزيفة ماس علمان وزيفة ماس عملان أما دانشگاه ممذبان طبق رهنمون های همین دوست سبی یعنی قرآن و افراد در باره آسمان و آسمانی ها، در باره زمین به طبقات زمین، در باره معادل ارضی و غیر ارضی بکوشند تا جامعه انسانی اسلامی از نیاز به غرب و شرق مستقلی بشود، دستش پیش احدی دراز نشود، همه جوامع از جامعه اسلامی کمک بگیرند، اونگاه حوزه می شود حوزه عربی اسلامی اسلامی، دانشگاه ها می شود دانشگاه های انسانی اسلامی، ایران و عراق و سایر کشورهای اسلامی می شود مستقل، اونگاه می گویند جوامع دیگر از ما کمک بگیرند، نه ما از اون آمدند.
أيها الأحبة، من الواجبات المهمة على عاتقنا في الحوزات العلمية أن نعكف على فهم القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته، نفهم ما جاء فيه من تعاليم ودروس وخيوط وخطوط عامة، وكذلك أيضا نعرج إلى روايات أهل البيت عليهم السلام ونعكف عليها ونفهم ماذا قالوا وما هذا الذخر الكبير الذي تركوه بين أيدينا. على واجبات الحوزة وواجبات الطلبة. أما على الجامعات فعليهم أيضا أن يعودوا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، فهناك موروث كبير من الروايات الشريفة تتحدث عن عجائب الكون وما في الكون، في الطبيعة، في السماء، في الأرض، في البحر، وفي كل ما يرتبط بهذه الطبيعة وهذه المخلوقات، حتى يستغنوا بذلك عن الغرب، حتى نصل إلى مرحلة الاستقلال العلمي والمعرفي. هذا واجب علينا. هنا تترفع الحوزة العلمية على قمة العلم والمعرفة، تفتح الآفاق أمام علوم إنسانية وإسلامية. أما في الجامعة تتحول العلوم الإنسانية إلى إسلامية، بمعنى أسلمت العلوم الإنسانية في الجامعات وتتكاتف مع بعضها البعض، حينئذ تأتي إيران وعراق كجناحين نطير بهما ونحلق بهما في فضاء المعرفة. هنا يحتاج الغرب إلينا ونحن نستقل عنهم دائما ولا نحتاج إليهم.
أما أنشفه الزعابة لكذا تنهى آية نار تنها آی نفت نیست، این ذره ای از ذرات مسیح و کرامات رحمون آی نفت یا کرده سیلا فکون لولا مفر امین کنی فیدرت من هم صاحب تریز فتا و بگیم ولی یونزی به هم هم کتاب را جو کنیم آدهی بزعتون و بزعتون و نظرتون من العلوم الدارالیت الذی اشاره الی القرآن مکنیم و در بخشای فراوانی ائمه علیهم السلام فرمودند بینکه این چیزی نیست که بشر به اون نیاز داشته باشد، نیاز دینی به فقیر الا شما و ما میگوید وجود مبارک امام صادق علیه احسن السلام و سلیم به دو شاگرد از شاگردان فرمود هر رقا و مر رقا لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا ما خرج من الرجلا اعلم به اون مشتق دارید، مغرب دارید، حرف شهید در باقی توحید، معارف دینی، مبدع، معاد، اخلاق، تربیت نیست مگر اینکه خاندان ما گفته است. بوزه مقذب است که نیاز به شرورت نداشته باشد. در جوار مبعی ولی مطلب ما به سایر علیه السلام همه این علوم را می تواند فرا بگیرد یک
أحبتي وأعزائي، ليس من واجبات، ليس لا ينحصر واجب الحوزة العلمية في آية النفع، حيث قال المولى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لا ليس كذلك، هذا جزء من واجبات الحوزة العلمية، هناك تعاليم كثيرة أيضا لابد أن نتوسع فيها. ها هم أهل البيت عليهم السلام فتحوا الأبواب على مصراعيها في مجال العلم والمعرفة وتتوسع أكثر من ذلك. أهل البيت عليهم السلام أحد المعصومين عندما توجه إلى طالبين من طلابه فقال شرقا أو غربا لا تجد علما إلا يخرج من عندنا. أحبائي في الحوزة العلمية هناك معارف كثيرة دينية فتوسع على كل العناوين من الأخلاق والمنطق والعلوم العقلية والفقه والأصول والتربية على الحوزة العلمية أن لا تحتاج لا شرقا ولا غربا تستقل منهما دائما ونحن على ضفاف بحر وماء معين نعيش في هذا المكان المبارك بل نحن دائما على ضفاف أهل البيت عليهم السلام.
امام صادق علیه افضل و صلوات المسلمین قدم به قدم یعنی قدم به قدم ما را تربیت کرد. فرمود مبذبی که سفر کنید، هجرت کنید، عالم بشوید و در علم به حد خاص پسنده نکنید. دو به بیش از سوادتون حرف نزنید. این نص صحیح امام صادق است. او به الله یجوز است من یغوشه علمک بیش از سوادت کتاب ندید، بیش از سوادت حرف ندید، بیش از سوادت فتوا ندید، همه چیز مرز بندید. بعد ارمون به تقلید اکتفا نکنید، به تجزی اکتفا نکنید، مشهد مسلق بشوید تا نیاز خود را برطرف کنید، حاجت جامعه را برطرف کنید. همون علینا الغاء الاصول و علیکم التفقیه. ما قواعد کلیه که قواعد کلیه اصول قواعد کلیه که ننمهم دیده را میگیم بر شما واجب است مجتهد بشید تا بفهمید که چی واجب است چی واجب نیست چی حلال است. تقلید مشکل جامعه را حل نمیکند. همون علینا الغاء الاصول و علیکم التفقیه. البته که دیگه استعدادی ندارد به همون انداز کافی است، ولی اگر کسی هوشمند است خدا به او استعداد دارد بکوشد مجتهد بشود. اولا معنای اجتهاد تشخیص دقیق اصول است. ثانیا معنای اجتهاد کیفیت سرآمدی اصول نسبت به فروع است. ثالثا معنای اجتهاد کیفیت اندراج فروع کرده اصول است. ثالثا تا نتیجه این بشود که صورت فتا در بیاد. فرمود علینا الغاء الاصول و و علیکم التفریق. شما باید قدرت داشته باشید که فرع را به اصل برگردانید، اصل را به فرع برگردانید، بشوید مجتهد اصل خودتون تا جامعه به شما مراجعه کنید.
احبائی و سادتی، الإمام الصادق عليه السلام قام لتربيتنا خطوة بخطوة، نعم خطوة بخطوة، وقال سافروا هاجروا تعلموا أصبحوا علماء. وهنا ركز الإمام الصادق عليه السلام على مفاهيم عدة مهمة نقف عندها. أولا، لا نحجم أنفسنا في حدود المعرفية الضيقة، لا نضيق حدود العلم والمعرفة. ثانياً، لا نتكلم إلا ضمن حدودنا، لا نكتب إلا ما نعلم، ولا نتكلم إلا ما نعلم، ولا ننتج إلا ما نعلم. ثالثاً، لا نقتصر على التلقي والتقليد، لا نصل إلى مرحلة نصبح من المجتهدين. التقليد أو التجزئة هذا لا يكفي، علينا كما قال إلقاء الأصول، وعليكم أن بالتفريق. ونحن هنا نؤكد على أنه على الطلبة الأحبة، يلزم عليكم أن تصبحوا مجتهدين، لا تقتصروا على التقليد. التقليد لا يحل مشكلة المجتمع، لابد أن نصل. طبعا هناك من لا يستطيع، يبقى في حدوده الضيقة وحجته عند الله مقبولة، لكن هناك الكثير منا يستطيع أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد، يقرأ ويدرس. الأصول كقاعدة أساسية رئيسة دائما في الحوزة لابد أن نعرف هي الأساس في كل شيء، ومن خلال الأصول نأتي إلى الفروع، نحللها، نعمقها، نفتقها، نرتقها، بعد ذلك نصل إلى عمق فهم الدين. لذلك علينا أن نرجع الفروع إلى الأصول، ونأتي إلى الأصول نفهم الفروع حتى نصل إلى مرحلة الاجتهاد.
بنابراین هیچ فرعی بی پاسخ نمی ماند، زیرا گرچه اصول ثابت است، اما فروع که موضوعات است روزانه در دگرگونی شدن است، هم بخشهای آسمانی، هم بخشهای زمینی، هم آداب و سنن و رفتار و اخلاق، موضوعات که عوض می شود. فقیه نامور باید اون توانایی رو داشته باشد، موضوع را به خوبی بشناسد، حکم را به خوبی بشناسد، اندراج موضوع تحت حکم را به خوبی بشناسد، سایه افکنی حکم بر موضوع را به خوبی بشناسد، تا بشود مجتهد روز، کهن بشود نه کهن.
احبائي، لا يوجد سؤال بلا جواب، ولا يوجد طرح علمي بلا وقفة دينية. صحيح أن الأصول ثابتة لا تعديل ولا تغيير فيها، لكن الفروع قد تتغير حسب تقادم الزمان وتنوع المكان. هنا تأخذ الفروع بعنق الأصول، نحن نفهم الفروع بشكل جيد ونفهم الأصول بشكل جيد، ونعلم بأننا لابد أن نتحرك تحت سقف الأصول، لا نخرج منها. وكيف يمكن أن نجعل أي فرع تحت أي أصل من الأصول ويكون مصداقا حقيقيا له؟ هكذا نصبح من المجتهدين، من مجتهدين هذا العصر، من المجتهدين المعاصرين. فهمنا المكان والزمان بشكل صحيح، وأرجعنا الفروع إلى الأصول بشكل دقيق.
این گوشه‌ای از وظایف سنگین ما حوزوی هاست، اما بخش دانشگاهی ها را که ائمه علیهم السلام از قرآن استخراج کردن عبارت از این است: در هر مرکز علمی یک عده دانشجو لازم است، یک عده استاد لازم است، یک بخش مربوط به کتاب ها و معلومات. اون دانشگاه چی رو بخونن و از کجا شروع بکنن؟ فرمود این کتاب نظام هستی برای دانشگاهی هاست. آسمان ها چگونه هست؟ فیض رسیدن از آسمان به زمین چگونه است، حرکت زمین چگونه است، حرکت آسمان چگونه است، کدام یکی از اینا حرکت میکنند، برای بهزیستی ما چگونه از جهان استفاده کنیم. و بود تمام اون چه که در آسمان ها زمین است مسخر، یعنی مسخر، مسخر شماست. هیچ بشری نمیتواند بگوید من نمیتوانم. اما سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کل شیئی که در آسمان هاست مسخر شماست، کل شیئی که در زمین هاست مسخر شماست. هم شما میتوانید، هم اونا معلومه به تسخیر هست. ما یک سلسل معلومه به تسخیر داریم، یک سلسل معلومه به قصر. قصر با قاقوسین یعنی فشار، یعنی هیچ قصری، هیچ فشاری، هیچ تحمیلی بر نظام هستی نیست. نظام هستی مسخر یعنی مسخر، تحت تسخیر، یعنی رام بشریتن. هیچ ستاره نیست که رام نباشد، هیچ شمس و قمری نیست که رام نباشد، هیچ طبقه از طبقه آسمان ها نیست که رام نباشد. منتهای عرضه انسانی میخواهد آسمان شگاف باشد، شمس شگاف باشد، قمر شگاف باشد، شمس و قمر را بشناسد. همون سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، نه تنها سیر و فی السماوات و الارض. همون نظام هستی مسخر بشریت است. بشر کاملا میتواند از اسرار مادی به طبیعی دنیا باخبر بشود، البته اسرار غیبی حساب دیگری.
أحبائي، هذه زاوية صغيرة تحدثت عنها قبيل حين من واجبات الحوزة العلمية. أما الجامعات فهناك أقطاب ثلاث، مثلث مهم: الأساتذة المدرسون، الطلاب، والمناهج الدراسية التي أيضا للحوزة العلمية سهم وافر في تحديد المناهج والمشاركة في المناهج العلمية الجامعية. أئمة أهل البيت عليهم السلام أيها الأحبة أيضا لهم كلام مع الجامعين والجامعات، قالوا هذا هو نظام الكون، ابحثوا وفتشوا، هذه روايات الكونية الموجودة مرتبطة بالسماء، مرتبطة بالأرض، مرتبطة بالبحار والعجائب الموجودة فيها. تستطيعون أن تكتشفوا ما في الكون، ما يفيد الإنسان وما يضر بالإنسان، كيف يستطيع الإنسان يعيش حياة هنيئة طيبة صحيحة سليمة. أحبائي، لا يوجد في الكون، في السماوات ولا في الأراضين، لا يمكن أن يكون في متناول الإنسان. هذه الأمور مسخرة. لاحظوا، هناك معلوم بالقصر وهناك معلوم بالإرادة. ليست القضية قضية أنها معلوم بالقصر، القضية أن كل شيء يمكن أن يكون في متناول الإنسان. لا نجم ولا شمس ولا كوكب ولا قمر يكون بعيد عن متناول الإنسان، يمكن، لكن هذه بحاجة إلى إرادة عميقة وشجاعة علمية الإنسان يصل إليها. القرآن قال سخر لكم ما في السماوات، لم يقل فقط سيروا في السماوات والأرض، قال أيضا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم هناك علوم غيبية، هذا شأن آخر، لكن الإنسان يستطيع أن يصل من خلال العلوم المادية إلى عجائب عميقة مذكورة كامنة فيها.
إن فاز دامنة وسيع دارد بهمين مقدار مسنده میکنیم. أما فصل ثانی، فصل أول در جذب علم و عالم شدن بود، فصل دوم در نجات از جهل و عاقل شدن بود. این فصل ثانی را شریعت به وسیله قرآن اعتراف کاملا معین کرده است. فرمود در سه بخش جامعه موظف است از قرآن اعتراف بهره بگیرد. یک، هیچگاه گرفتار جهل نشود تا میتواند جهل زدایی بکند عالم بشود. دو، در بخش اخلاق، تهذیب روح، هدایت درونی، هیچ کسی نمیتواند بی راه برود یا راه کسی را بندد. جهالت یعنی جهالت، جهالت مال عقل عملیش، جهل مال عقل نظریش. فرمود هیچ کسی حق ندارد بگوید من نمیخواهم درس بخوانم و عالم بشوم. دفع جهل واجب است در اندیشه عقل نظری. دفع جهالت یعنی جهالت. بین جهالت و جهل فرق هاست. جهالت به عمل برمیگردد، جهل به علم و نظر برمیگردد. دفع جهالت واجب است تا بشود عالم عاقل، عالم عادل. این مربوط به افراد است. اما جامعه چی؟ جامعه اگر به طرف علم برود و جهل جدا بشود واجب هست، اما هنر نکرده. جامعه اگر کلوچه به طرف عقل برود و از جهالت نجات پیدا کند هنر نکرده. جامعه الا بلابد بعد از عالم شدن و بعد از عاقل شدن باید تمام تلاش و کوشش رو بکنن که نظام اسلامی داشته باشد. از جاهلیت یعنی جاهلیت، از جاهلیت نجات پیدا کنند. فهناکه امور ثلاثه: الجهل العلمی، الجهالت العملی، الجهال جاهلیت النظامیه. اگر یک کشوری، اگر یک مملکتی، اگر یک سکونداری بعد از عبور از جهل علمی و جهالت عملی نتواند جاهلیت نظام را برطرف کند، او به مقصد نرسیده است.
احبائی، هذا الفصل ما يرتبط بروايات الكون وآيات الكون له مدى كبير. أقتصر بما قلت. الفصل الأول كان جذب العلم والعالم، والفصل الثاني أن نصبح عقلاء. أحبائي، هناك واجبات ثلاث علينا أن نقف عندها. الواجب الأول أن لا نقع في فخ الجهل. علينا أن نخرج من فخ الجهل ونتمسك بأيقونة العلم، نحارب الجهل، نزيل الجهل. لا نقول أنا لا أستطيع، أتعلم، بمعنى أنه أدفع الجهل. الواجب الثاني ما يرتبط بقسم الأخلاق وتهذيب الروح والهداية الباطنية. لا يحق لأحد أن ينحرف، ولا يحق لأحد أن يحول دون هداية الناس. هو عليه أن يستقيم ويمشي على درب مستقيم وصراط قويم ومستقيم، وكذلك يساعد الناس على ذلك. إذن أحبائي، التفتوا إلى هاتين المفردتين المهمتين: عندنا دفع الجهل وعندنا دفع الجهالة. هناك بون شاسع بين الجهل والجهالة. الجهل مرتبط بصقع العلم، بالعلم والنظر والمعرفة، أما الجهالة مرتبطة ب السلوك والأخلاق. بقي تتويج هذين القسمين وهو أمر مهم. الأمر الثالث أحبائي وواجب المجتمع. المجتمع عليه أن ينحو نحو العلم والمعرفة، لكن هذا لا يكفي. على المجتمع زائد على التعلم، وهذا جيد، على التعليم وهذا جيد، عليه أن يبحث عن نظام معرفي خلقي قيمي يكون سيد الموقف ويدير المجتمع. بمعنى هنا نحن نخرج من بوتقة الجهالة أو الجاهلية. هناك جهل، هناك جهالة، هناك جاهلية. إذا خرج الإنسان من شرنقة الجهل وخرج الإنسان من شرنقة الجهالة لكن ما خرج من الجاهلية، هذا لم يصل إلى نهاية وختام سعيد. عليه أن يجمع بين هذه الثلاث: يدفع الجهل، يدفع الجهالة، ويخرج من الجاهلية، بمعنى سيادة الدين ضمن نظام ديني صحيح.
اون چه که در باره امامت ائمه علیهم افضل صلوات المسلمین آمده آن است که کار امام تنها رفع جهل علمی، رفع جهالت اخلاقی نیست. گذشته از رفع جهل علمی، رفع جهالت عملی، رفع جاهلیت نظام است. لذا به ما گفتن من مات ولم یعرف امام زبانهی مات میتتن جاهلیت. من الماتمين الجاهلين أو ماتمين الجهلاء. الموت الجاهلي غير الموت الجهلي، الموت الجاهلي غير الموت الجهلاء. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فلاك أمر ثالث، اگر جهل العلمی، اگر جهالت الاخلاقی، هناك جهالت سامیت سیاسیت اجتماعیت شاملت للغرب والغرب. ولذا قال من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاهلیت.
احبائي، ليس من مهام الامام وواجبات الإمام أن يرفع عن الناس والأمة الجهل العلمي، وأن يرفع عن الناس الجهالة الأخلاقية والعملية. لا، هناك أمر آخر على الإمام أن يقوم به، وهو من واجبات الإمام رفع الجاهلية، يعني إخراج المجتمع من فخ الجاهلية. لذلك أحبائي نسمع هذا الحديث المشهور منه عليه السلام، حيث قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ركزوا معي، لم يقل مات ميتة جهل، ولم يقل مات ميتة جهل، لأن هناك فرق كبير بين هذه المفردات الثلاث. جهل غير الجهالة وغير الجاهلية. لذلك الجهل العلمي من شؤون الإمام أن يرفعه، ومن شؤون الإمام أن يرفع الجهالة الأخلاقية، وعليه أيضا أن يرفع الجاهلية الجهلاء كما يقول.
آستانه أذان مغربي که به بارگاه ذات مقدس الله سر بزنید. این آخرین جمله را در حوزه علمی نجف در مدرسه پربرکت آیت الله بارکوهی رضوان الله تعالی علیه به عرض شما بزرگان و بزرگواران برساند. وجود مبارک علی صلوات الله و سلام علیه صاحب این بغده در جریان جنگ صفین بعد از فتنه امر اصحاب امثالات چندین بار، یعنی چندین بار تو همین نهج البلاغه از فرمود شما برگشتید به جاهلیت. نفرمود کار شما جاهلانه است، نفرمود من اثر جهالت این کار میکنید. فرمود وقتی بیگان بر سر شما کلاه بگذارد، شما را به فریبه از مکتب ولای ما دور کند، این جاهلیت است. مکرر در مکرر بعد اون فتنه قرآن به سر گذاشتم فرمود هذه جاهلیت و نه هذه جهل و هذا جهل و او جهالت. اگر کاری در برابر امامت ائمه قرار بگیرد و زیر بنای اسلامی را متزلزل کند معاذ الله، این همون بیان نورانی علی بیان و بیان است که فرمود این کار شما کار شما این نهج البلاغه مراجعه کنید. بعد از جریان فتنه امرات بود آزه جاهلیت و آزه جاهلیت و آزه جاهلیت و آزه جاهلیت. پس ما سه وظیفه داریم، اولی مهم، دومی هم مهم، اما سومی از همه اینا اهم است. و فر الله لنا و لکم و السلام علینا و علیکم و علی آیت الله العظمى الخمینی و خامنه‌ای و خویی سلام الله علیهما اجمعین ان شاء الله.
احبائي ونحن على شرف رفع الاذان والتلذذ بصوت الأذان، ونحن نريد أن نجثو على ركابنا في محراب العبادة والعبودية. أنهي كلامي بهذا القول الوجيز. في حرب الصفين وما بعد حرب الصفين وقضية وقصة الفتنة، الإمام علي عليه السلام عدة مرات، وهذا موجود في نهج البلاغة، حيث قال أنتم عدتم إلى الجاهلية. لم يقل عملكم جهلا، لم يقل إن عملكم هو جهل، لا، الجاهلية. لأنه عندما تأتي مشكلة وتزعزع أركان المجتمع الإسلامي فهذه جاهلية وليس جهل. أحبائي، إذا قام العدو الغشوم أخوانا وتغلغل فينا ودخل في مجتمعنا قد نكون علماء لكن هذه جاهلية لابد من طرد العدو ولا نقع في فخ الجاهلية. لذلك الإمام علي عليه السلام ركز في الفصول المهمة بعد قصة صفين وفتنة عم عاص بأنه هذه جاهلية. أحبائي علينا واجبات ثلاث: الأول مهم والثاني مهم والأهم منهما هو إزالة الجاهلية من كل المجتمعات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام الله وسلام أنبيائه والمرسلين على علمائنا وأفاضلنا الذين رحلوا من هذه الدنيا، العلماء الأفاضل الإمام الخميني والسيد الخوي، وندعو الله تعالى أن يبقي العلماء الموجودين الآن ونحن في ظلالهم، الإمام السيستاني والسيد والإمام الخامنئي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا.